المهاجرين.
الجواب الخامس وهو الجواب ما قبل الأخير وما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، أجاب عن هذا الإشكال بجواب نرجعه إلى أن أصل الإشكال مبني على التصور غير صحيح. أن أصل الإشكال مبني على افتراض أنه لا بد من وجود أثر للمستصحب، لا بد من وجود أثر شرعي للمستصحب، وأنه لا بد من إثبات ذلك الأثر حتى يثبت التنجيز العقلي، حتى يكون هناك تنجيز لا بد من افتراض وجود أثر للمستصحب، ولا بد من إثبات ذلك الأثر بالاستصحاب حتى يترتب عليه التنجيز العقلي. فإنه بناء على هذا وتسليم هذا الشيء المعروف يأتي الإشكال السابق، وهو أنه كيف يمكننا إثبات ذلك الأثر الشرعي للمستصحاب، مع أن دليل الاستصحاب التعبد الاستصحابي كما تقدم لا يشمل إلا المستصحاب، لا يشمل إلا ما تعلق به اليقين فقط، يشمل هذا ولا يشمل غيره. التعبد الاستصحابي دليل الاستصحاب يثبت به التعبد بالمستصحب نفسه، لأنه هو مركز اليقين، هو مصب اليقين. أما الأثر الشرعي المترتب على المستصحب، الأثر المباشر المترتب على المستصحب فضلا عن الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطته، هذا لا يمكن إثباته بدليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب لا يثبت به إلا التعبد بالمستصحاب لا أكثر من ذلك. فيأتي الإشكال أنه كيف يمكن إثبات هذا الأثر الشرعي، ولكي نصل إلى التنجيز العقلي والمنجزية بحكم العاقل لا بد من افتراض وجود أثر للمستصحب، أثر شرعي للمستصحب، ولا بد من إثبات ذلك الأثر حتى ننتقل إلى التنجيز العقلي، لأننا أثبتنا الأثر الشرعي فيكون منجزا على المكلف. في مثل حياة زيد، إذا استصحبنا حياة زيد لا بد من افتراض ماذا؟ وجود أثر ووجوب الإنفاق عليه مثلا، ولا بد من إثبات هذا الأثر الشرعي. قد دليل الصحابة يثبت هذا الأثر كما يثبت الحياة، حتى نقول بأن هذا الأثر تنجز على المكلف. أما من دون هذا ما نقدر نقول بأنه تنجز عليه وجوب بمجرد استصحاب الحياة. فيجي الإشكال، والأجوبة السابقة هي أجوبة عن هذا الإشكال. أما إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا بأنه لا يجب أن يكون هناك أثر للمستصحب، ولا بد من إثبات ذلك الأثر حتى يترتب التنجيز العقلي، إذا أنكرنا هذا هنا المسألة محلولة والإشكال مرتفع، ويتبين ماذا؟ الفرق الواضح بين ماذا؟ بين الآثار المترتبة على الشرعية المترتبة على المستصحب، وبين الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة الأثر التكويني. فالقسم الأول من الآثار تثبت بالاستصحاب بناء على إنكار هذا المبنى، بينما القسم الثاني لا يثبت بالاستصحاب، الفرق بينهما يكون واضح. لماذا الأثر الشرعي الذي يترتب على المستصحاب بواسطة شرعية يثبت وكذلك الواسطة الشرعية تثبت، بينما الأثر المترتب على المستصحاب بواسطة تكوينية لا يثبت بدليل الاستصحاب؟ يقول هذا يتضح إذا أنكرنا هذا المبنى. ثم يذكر في مقام توضيح ذلك يقول نحن تارة نتكلم عن الأثر المباشر وأخرى نتكلم عن الأثر الشرعي غير المباشر. فأولا نتكلم عن الأثر الشرعي المباشر للمستصحب، أنه كيف يمكن إثباته بناء على إنكار ذلك. يقول هذا يمكن إثباته على هذا الأساس، على أساس أننا ذكرنا في محل أننا ننكر أن الحكم له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة الشنو المجعول والفعلية. تقدم سابقا إنكار ذلك، مجعول والفعلية في الشيء تصوري وهمي لا وجود له، الموجود هو الجعل، جعل الصادر من الشارع بنحو القضية الكلية. أما المجعول والفعلية انتزاعات عقلية لا وجود لها أصلا، ليس هناك إلا مرحلة واحدة وهي مرحلة الجعل، هذا هو الموجود. التنجيز العقلي الذي نريد أن نصل إليه يكفي فيه وصول الجعل وثبوت موضوع أو وصول موضوع، يعني يكفي فيه حسب تعبيره العلم بالكبرى والصغرى. إذا علم المكلف بالكبرى اللي هي الجعل، جعل هذا الحكم الشرعي، جعل وجوب الإنفاق على زيد إذا كان شنو حيا، جعل كلي. هذا الجعل إذا وصل للمكلف وأصبح المكلف عالما به وعلم بالصغرى، صغرى شنية حياة زيد وصلت إليه الكبرى وهي الجعل، وصلت إليه الصغرى وهي حياة زيد، حينئذ يترتب التنجيز العقلي بلا حاجة إلى توصيل شيء، بلا حاجة إلى توصيل شيء نسميه بالمجعول، بلا حاجة إلى توصيل شيء نسميه بالأثر الشرعي، وأنه لا بد من فرض وجود أثر شرعي للمستصحب، ولا بد من إثبات ذلك الأثر الشرعي حتى يترتب التنجيز. لا، التنجيز لا يتوقف على هذا، لا يتوقف على شيء يسمى بالمجعول حتى نقول لازم نثبت المجعول، وإنما يكفي فيه العلم بالجعل والعلم بموضوع الجعل. فإذا كان الجعل بهذا اللسان، إن كان يجب الإنفاق على زيد إن كان حيا، الاستصحاب يثبت حياة زيد، يثبتوه ولا يثبتوه، يثبتوه بلا أشكال، ما حد يستشكل في شمول التعبد الاستصحابي للمستصحاب، مستصحاب قد متيقن يشمله التعبد الاستصحابي بلا أشكال. فحياة زيد ثبتت بالاستصحاب، الجعل أيضا ثابت بالوجدان، فبضم الاستصحاب إلى الوجدان يترتب التنجيز العقلي، يترتب التنجيز العقلي بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن نتعب أنفسنا في إثبات الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ على المستصحب. شلون نثبت الأثر الشرعي المترتب على المستصحب؟ يعني شلون نثبت المجعول المترتب على من؟ على المستصحب الذي يترتب على استصحاب آية زيد، والمجعول مجعل على تقدير أن نقول هناك أثر شرعي. الذي يترتب المقصود بالأثر الشرعي الذي لا بد من إثباته حتى يجل الاستصحاب في حياة زيد هو وجوب الإنفاق كمجعول، موجب الإنفاق كشنو؟ كجعل، وجوب الإنفاق كجعل وقضية كلية على بنحو كلي، هذا معلوم لدى المكلف، مفروض العلم به في محل الكلام خلاف المجعول. هم يقولون أنه لا بد من أن نثبت المجعول، يقول أن الاستصحاب كما يثبت به حياة زيد لا بد أن يثبت به وجوب الإنفاق عليه، حتى نقول أن هذا الوجوب يتنجز على شنو؟ على المكلف. هو يقول لا لا نحتاج إلى إثبات ذلك، يكفي في التنجيز العقلي، وحكم العقل بالتنجيز علم المكلف بالجعل اللي هو الكبرى، وعلم المكلف بماذا؟ بالمجهول. هذا العلم بالجعل والعلم مو بالمجهول، العلم بالصغرى يعني مقصود بالموضوع. هذا العلم بالكبرى والعلم بالصغرى لا يفرق فيه بين أن يكون كل منهما علما وجدانيا، أو يكون كل منهما علما تعبديا، أو يكون أحدهما علم تعبدي والآخر علم شنو وجداني، ما تفرق فيه. مهم أن يصل إلى المكلف الجعل والموضوع. في محل كلامنا الموضوع ثبت بالتعبد اللي هو الصورة، والكبرى وهي الجعل ثابتة بالوجدان، ثابتة بالوجدان. فالمكلف إذا علم بأن الشارع جعل وجوب الإنفاق على زيد عند حياته، والاستصحاب ثبت لحياة زيد، خلص يحكم العقل بماذا؟ بأن هذا الحكم تنجز عليه. ليس هناك شيء آخر نحتاج إلى إثباته بالاستصحاب، الاستصحاب فقط يثبت المستصحاب. تعبد بمتعلق اليقين لا أكثر من ذلك، فيترتب التنجيز وتنحل المشكلة. هذا أيضا لا يفرق فيه بين أن يكون لسان التعبد لسان تنزيل، لسان جعل الحكم الموافق، لسان إبقاء اليقين السابق عملا من حيث الجري العملي، كل ألسنة ما تفرق في لب المطلب وواقع المطلب. واقع المطلب هو هذا، أن ما يثبت بالتعبد بأي لسان إن كان إلى الصورة مستصحب ثبت بالتعبد، ووصل الحكم المترتب عليه جعل وصل إلى المكلف، هذا يكفي في مقام التنجيز. هذا كله بالنسبة إلى الحكم المباشر، الأثر الشرعي المباشر على المستصحب. وأما الأثر الشرعي غير المباشر، يعني الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بهذه الواسطة الشرعية، أثر شرعي، أكو أثر شرعي يترتب على هذا الأثر الشرعي، هاي كيف يمكن إثباتها؟ يقول هذه يمكن إثباتها أيضا باعتبار أن هاي من يعني من نتائج ماذا؟ ثبوت الأثر الأول. الأثر الثاني يثبت وهو من نتائج ثبوته، من نتائج ثبوت الأثر الأول. لماذا؟ يقول بهذا البيان باعتبار أن الأثر الثاني هو مترتب على الأثر الأول بحسب الفرع وبحسب لسان دليله. الدليل ماذا يقول في الأثر الثاني؟ في المثال السابق يقول بأنه يحرم عليك دفع الزكاة على من يجب عليك الإنفاق عليه، وجب على من يجب عليك الإنفاق عليه. إذن موضوع حرمة الدفع دفع الزكاة هو من وجوب الإنفاق على ماذا؟ على زيد. هذا هو موضوع حرمة دفع الزكاة إليه. فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليه يترتب عليه ماذا؟ ذلك الحكم، وهو شنو؟ حرمة دفع الزكاة شنو؟ إليه. غاية الأمر أن المستصحب في الحكم الأول هو تمام الموضوع له في الحكم الأول، وهو شنو؟ وجوب الإنفاق. موضوع وجوب الإنفاق هو فقط حياة زيد. بينما المستصحب في الحكم الثاني وهو حرمة دفع الزكاة يكون هو جزء الموضوع له، جزء الموضوع، لأن هذا الحكم الثاني موضوعه شنو؟ موضوعه في الحقيقة هو مجموع الكبرى والصغرى في الحكم الأول، يعني مجموع الجعل في الحكم الأول والموضوع، والموضوع. هذا المجموع جعل الحكم الأول يعني جعل وجوب الإنفاق على زيد عند حياته هذا، وحياة زيد الثابتة بالاستصحاب، هاي كلها يكون موضوع علما لحرمة دفع الزكاة إليه. فيكون المستصحب جزءا، يكون تمام الموضوع في الحكم الأول، ويكون جزء الموضوع في الحكم الثاني. فإذا الحكم الثاني أيضا يثبت، يثبت لماذا؟ بنفس البيان السابق، لأني عالم بالجعل، الجعل في الحكم الثاني أنا أعلم به وجدانا بحسب الفرض، وموضوعه محرز، لكن هذا الموضوع موضوع الجعل الثاني محرز، جزءه محرز بالتعبد وهو حياة زيد، والجزء الآخر أيضا محرز بالوجدان، أيضا محرز بالوجدان. فإذا أحرزت موضوع الحكم الثاني ولو بضم الوجدان إلى التعبد، وأحرزت الكبرى في الجعل الثاني، لهذا المجموع هذا يصير مثال الصورة الأول اللي هو موضوع، يعني أعبر عنه موضوع الحكم الثاني اللي هي صورة، اللي هي مجموع شنو؟ الجعل الأول والمستصحب. فإذا أحرزت الموضوع يعني الموضوع جزء منه بالتعبد وجزء منه بالوجدان، أحرزت هذا الموضوع وأحرزت بالوجدان الجعل الثاني، وصل إلي أن الشارع قال بأنه يحرم دفع الزكاة على من يجب الإنفاق عليه، هذا صار علم بالكبرى وصار علم بالصغرى، صار قسم من علم وجداني، قسم من علم شنو؟ تعبدي. هذا قلنا لا يؤثر، حينئذ يترتب أيضا التنجيز، فيتنجز عليه حرمة دفع الزكاة شنو؟ إلى هذا الشخص الذي يجب عليه الإنفاق عليه بلا توسط أي شيء. وفي كل هذه العملية الاستصحاب لا نثبت به إلا المستصحاب، لا نثبت به إلا ماذا؟ إلا المستصحاب الذي هو متعلق باليقين، والذي هو كما قلنا القدر المتيقن من ماذا؟ من دليل الاستصحاب، المتيقن من شمول التعبد الاستصحابي له هو ماذا؟ هو المستصحاب نفسه الذي يجري فيه الاستصحاب. وبهذا تنحل المشكلة وتنحل العقدة، وحينئذ لا مانع من أن نلتزم بماذا؟ بثبوت الأثر الشرعي المباشر المستصحب، وكذلك الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بتوسط هذا الأثر الشرعي. هذا الكلام طبعا ما يأتي في ماذا؟ في الأثر الشنو؟ التكويني. الأثر التكويني إشكاله واضح، ما كانت أكو مشكلة في ماذا؟ في عدم شمول الاستصحاب للأثر التكويني، وإنما كانت المشكلة المثارة سابقا هي في كيفية تخريج شمول التعبد الاستصحابي للأثر الشرعي والآثار الشرعية المترتبة عليه. الأثر التكويني واضح لا يثبت، التعبد الاستصحابي تعبد بالمستصحاب مو بلازم المستصحاب التكويني، لكن لازم تكويني. التعبد بهذا لا يعني التعبد بذاك. هذا هو الجواب الخامس عن هذه الإشكال وهذه الشبهة. الجواب السادس هو ما ذكره بعض الأعلام حفظه الله تعالى. مرجع هذا الكلام هو هذا، هو أنه في هذه المسألة لابد أن نبحث عن كل شيء يعد إمارة، يعد إمارة، ونلاحظ كيف التعبد بهذا لا يعني التعبد بذاك. هذا هو الجواب الخامس عن هذه الإشكال وهذه الشبهة. الجواب السادس هو ما ذكره بعض الأعلام حفظه الله تعالى. مرجع هذا الكلام هو هذا، هو أنه في هذه المسألة لابد أن نبحث عن كل شيء يعد إمارة، يعد إمارة، ونلاحظ كيف رأت، لكنه لا تثبت به شنو لوازمه، لا تثبت به لوازمه. ولذا هو يذكر في هذا المجال بأنه يمكن أن يقال أن الإمارات المعتبرة عقلائيا هي على أقسام، الإمارات التي يعتمد عليها العقلاء في مقاصدهم الخاصة والعامة، الإمارات العقلائية على أقسام. القسم الأول اللي ذكره هو الاطمئنان الشخصي، مو النوعي، الاطمئنان الشخصي. الاطمئنان الشخصي إمارة من الإمارات العقلائية التي يعتمد عليها العقلاء. طبعا لابد من افتراض أنها تنشأ من مناشئ عقلائية، أن الاطمئنان ينشأ من مناشئ عقلائية حتى يكون مورد عمل العقلاء، لا أن ينشأ الاطمئنان من مناشئ غير عقلائية. هذا الاطمئنان الناشئ من مناشئ عقلائية إمارة عقلائية بلا إشكال يعمل بها العقلاء. هذا الاطمئنان كإمارة من الإمارات هذا لوازمه حجة، لوازمه حجة. إذا قام الاطمئنان على شيء يثبت به لازمه، أيضا لازم ذلك الشيء. والسر في ذلك وما تقدم مرارا أنه لا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم في درجات الإدراك، مهما كانت الدرجة ضعيفة أو ماذا أو قوية. المتلازمان تكوينا، الاطمئنان بالملزوم يلازم ماذا؟ الاطمئنان ماذا؟ باللازم. العلم بالملزوم يلازم العلم باللازم، الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم، وهكذا. لا يمكن أن يختلف في درجات التصديق، ما يمكن أن يختلف. فإذا اطمأن بالملزوم يثبت اللازم، يثبت بهذا المعنى، بمعنى أنه يحصل اطمئنان بماذا؟ باللازم. من هذا الباب يثبت، من هذا الباب يثبت لاستحالة التفكيك بين الاطمئنان بالملزوم والاطمئنان بماذا؟ باللازم. فاللازم يثبت لأنه يحصل باطمئنان، لأن التلازم تكويني، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن نقول بأنه يحصل اطمئنان بالملزوم ولا يحصل اطمئنان بماذا؟ باللازم. فهذا قضية واضحة، أن اللازم يثبت بمثل هذه الإمارة شنو العقلائية. القسم الثاني يعبر عنه يقول هو الاحتمال الغير الواصل إلى درجة الاطمئنان، الاحتمال غير الواصل إلى درجة الاطمئنان. لكن وين هذا؟ هذا في الموارد التي يحكم فيها الشارع بوجوب الاحتياط، الموارد التي يحكم فيها الشارع بوجوب الاحتياط من قبيل الدماء والفروج وكذا. هنا الاحتمال، الاحتمال يكون إمارة. لأن الاحتمال كاشف ناقص عن الواقع، كاشف عن الواقع، غاية الأمر كاشف ناقص. في موارد يقول بأن الطريقة العقلائية هو أن يوازن العقلاء بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، أهمية المحتمل، يوازن العقلاء بينهما. فإذا كان بنظرهم المحتمل مهم كما في مسائل الدماء والفروج مثلا، في هذه الحالة يأخذون بهذا الاحتمال ويعملون بهذا الاحتمال وهو كاشف عن الواقع ولو كشفا ناقصا، يأخذون بهذا الاحتمال. طبعا لابد من فرض أن الاحتمال مو موهوم، لا احتمال لا يكون موهوم. يقول عندما لا يكون الاحتمال موهوما ويكون المحتمل مهما بنظر العقلاء، يأخذون بهذا الاحتمال ويعملون به. هذه إمارة من الإمارات. خلو نجي نشوف إلى مع الكلام أن هاي الإمارة يثبت بها اللازم، هل يثبت بها لازمها أو لا؟ يقول بأنه لا، لا يمكن إثبات اللازم في المقام لوضوح أنه يمكن التفكيك بين الملزوم واللازم من هذه الجهة في محل الكلام، باعتبار إمكان افتراض أن الأهمية التي أخذت بنظر الاعتبار عندما عمل العقلاء بهذا الاحتمال، أن الأهمية تختص بالملزوم ولا تشمل ماذا؟ اللازم. يعني التفكيك في الأهمية بين الملزوم واللازم وارد، هذا ملزوم وهذا لازم، هذا حكم وهذا حكم آخر، هذا محتمل وهذا محتمل آخر. قد يكون هذا المحتمل مهم بنظر العقلاء بينما الآخر شنو ليس مهما، ماكو ملازمة. إذا كان الملزوم مهما بنظر العقلاء فلا بد أن يكون اللازم أيضا شنو مهما بنظر العقلاء. لا، ليس الأمر هكذا، ماكو ضرورة في ماذا؟ في افتراض عدم الانفكاك بينهما بلحاظ الأهمية. فإذا من يقدر نثبت بمجرد أن المحتمل مصب الاحتمال مهم بنظر العقلاء، أن لازم ذاك لابد أن يكون شنو أيضا مهما، حتى يترتب عليه مثلا كون الاحتمال فيه إمارة والأخذ بماذا؟ باحتماله لازم. لا، قد يقتصرون على فقط ماذا؟ يعملون فقط باحتمال ماذا؟ الملزوم نظرا لأهميته عندهم، ولا ملازمة كما قلنا في الأهمية بين الملزوم وبين اللازم. فهنا في هذه الحالة أيضا لا يثبت اللازم ماذا؟ اللازم العقلي. ثم يقول بأن الاحتياط الشرعي، لو فرض أن الشارع جعل احتياط شرعي في هذا المورد في هذا المجال، فيقول أن هذا الاحتياط الشرعي هو في الحقيقة إبراز لأهمية المحتمل. مفاد الاحتياط الشرعي هو إبراز لأهمية الشنو؟ المحتمل، أن المحتمل مهم عندي، لذا أجعل لك الشنو؟ الاحتياط. كما أن البراءة يقول هي في الحقيقة في واقع الأمر إبراز لعدم أهمية المحتمل. براءة إبراز لعدم أهمية المحتمل، ومو هناك البراءة يحتمل الحرمة، يقول لا، هذا المحتمل مو مهم، فأجعل لك شنو؟ البراءة. بينما بالاحتياط يقول لا، هذا المحتمل مهم فأجعل لك الاحتياط. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أكو قسم عدل ولا كافي هذا المقدار؟ يبقى الكلام في القسم الثالث والقسم الرابع حتى نصل إلى الاستصحاب اللي هو المقصود في محل الكلام. وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء يوم الغد يقع التعطيل إلى ما بعد الأربعين.